بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدروس في شرح المنظومة الفقهية للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى ضمن دورة إمام الدعوة السلفية المجدد محمد بن عبد الوهاب 12 المقامة بمكة المكرمة 33 و400 هجرية. نسأل الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيام سعادتنا الجميع. الدرس الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد انتهينا بالأمس مما يتعلق بمبادئ هذا العلم وما يتعلق بترجمة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى وما يتعلق بالتعريف بهذا الكتاب، ويسر الله عز وجل أن قرأنا بعض الأبيات المقدمة، وهي مقدمة نافعة كما مرت معنا بالأمس التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. وبقي علي أن أنبه تنبيه سريع فقط إلى أن هذه المنظومة تعتبر مقدمة، وتعتبر في هذا العلم كالأجرومية في النحو، كالبيقونية في المصطلح، وكالورقات في الأصول، فلا تعني دراستها أننا انتهينا من هذا العلم، ولكن هي كما مر معنا بالأمس من كلام الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى أنها تضمنت قواعد مهمة وأصول عظيمة، فهي أيضا يعني نافعة وتضمنت أصولا، لكن هناك من الكتب والمؤلفات المطولة في هذا الباب لابد من الرجوع إليها بعد دراسة هذا المتن بإذن الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والنية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. قالوا: هذا البيت مكسور، وتصويبه يكون: ونيتنا شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. وهذا قاله شيخنا عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل رحمه الله تعالى، هو الذي أصلح هذا البيت. قال السعدي رحمه الله تعالى: هذه القاعدة أنفع القواعد وأجلها، وتدخل في جميع أبواب العلم. وقد مر معنا بالأمس أنها من القواعد الخمسة الكبرى التي عليها مدار الفقه الإسلامي، وقاعدة الأعمال بالنيات، والأمور بمقاصدها، ولا عمل إلا بنية، هي من أعظم وأكبر القواعد الفقهية التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى. النية في اللغة العزم والقصد، وفي الاصطلاح العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله عز وجل، أي عزم القلب وقصده لفعل عمل معين. لذلك كما قرر أهل العلم أن النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، ولم يأتي في الشريعة الإسلامية نص يدل على الجهر بالنية، ولم يأتي في الشريعة الإسلامية نص يدل على الجهر بالنية. لذلك النية هي عزم القلب، عزم القلب وقصده لفعل الشيء. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: التصريح بالنية ترده النصوص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، وليس فيها أنهم جهروا بالنية في صلاتهم أو في طهارتهم إلى آخره. قال: وأيضا يرده العقل، يرده العقل والنظر، لأننا إذا رأينا إنسان جالسا أو قائما يذهب إلى مكان معين، فسمعناه يقول: أنا الآن سأذهب إلى كذا، أنا الآن سآكل، أنا هذه آلة، ما هو إنسان، هذه آلة. لذلك يستغرب منه ويستنكر، يستقبح في العقل. الذي يريد يقول: أنا أريد أن أصلي الظهر 4 ركعات حاضرة، صرح بنيته، وهذا مخالف للعقل، هذا مخالف للعقل. لذلك النية محلها القلب. ومعنى هذه القاعدة أن النية شرط، أن النية شرط لصحة الأعمال، انتبهوا، التي تشترط فيها النية. معنى هذه القاعدة أن النية شرط لصحة الأعمال التي تشترط فيها النية. لذلك قول الشيخ رحمه الله تعالى: والنية شرط لسائر العمل. كلمة سائر هنا معناها جميع الأعمال، لكن المراد بها كما قرر ذلك الشيخ في الشرح، المراد بها الأعمال التي تشترط لها النية. قال العلماء: الأعمال نوعان: أعمال طلب، أعمال يطلب فعلها، هذه لابد فيها من النية، فصلاح العمل وفساده مبني على النية. الثاني: أعمال يطلب تركها، مثل ترك الفواحش والزنا، ترك الباطل والتروك في النجاسات وعدم استصحابها، هذه التروك لا تشترط لها النية، لا تشترط لها النية، لكن لا يثاب الإنسان عليها إلا إذا نوى. فمن ترك الزنا ولم ينوه أصلا ولم يخطر بباله، ترك الزنا لا شيء عليه، لا أجر ولا ثواب. طيب، من ترك الزنا وهو متقربا إلى الله عز وجل بتركه للزنا، ويعني يعف نفسه بالصلاح والخير، هذا يؤجر، هذا يؤجر. وأيضا يقولون من الأعمال التي لا تشترط لها النية الأعمال التي هي من قبيل العادات والدنيوية المحضة، فلا تشترط فيها النية. وحتى يظهر معنى هذا الكلام، الفرق بين النوع الأول والنوع الثاني وأثر النية في ذلك، لو جاءنا إنسان على النوع الأول التي تشترط لها النية، كان صاحيا من قبل الفجر ولم يأكل إلى أن أذن المغرب ولم يشرب شيئا، فقال: والله أنا ما أكلت اليوم شيء، خلاص أنا صائم، لم أكل ولم أشرب ولم أقع في أي محظور أو أي مفسد من مفسدات الصيام، أنا صائم. يقال له: لا، لست صائما. إيش نعم؟ هذا يقول: سيارة جيمس، رقم السيارة 7438، صاكك على بعض الناس في الخارج. فهنا قال: أنا صائم. يقال له: لست صائم، لأنك لم تنوي الصيام، على الثاني الذي هو من باب التروك، نفرض أن إنسان وقعت على ثوبه نجاسة ثم نزلت المطر وأصابت هذا الثوب وغسلته، طيب ما حكم الثوب هنا، طاهر ولا غير طاهر؟ طاهر. هل يقال لابد أن تنوي رفع النجاسة من الثوب؟ لا، لا يقال هذا، لا يقال هذا، لذلك لا تشترط فيها النية. القاعدة هذه يعبر عنها بإنما الأعمال بالنيات، أو الأعمال بالنيات، ويعبر أيضا عنها بقولهم: الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها، ويعبر بها بعضهم: لا عمل إلا بنية.
لكن كما قال بعض أهل العلم أن أجمعها الأعمال بالنيات، أن أجمعها وأسلمها الأعمال بالنيات كما جاء في الحديث. دليل هذه القاعدة من القرآن قول الله عز وجل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومن السنة حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وهو حديث متفق عليه، وهو قاعدة من قواعد الإسلام العظيمة. قال العلماء: به صدر البخاري رحمه الله تعالى كتاب الصحيح واستغنى عن المقدمة ليشير أن الأعمال إن أخلص صاحبها قبلت منه ووفق للخير، وإن لم يخلص لم تنفعه. وحديث إنما الأعمال بالنيات فيه مثال لعمل واحد، لعمل واحد في الظاهر ولكن كان الجزاء مختلفا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. طبق وضرب مثالا: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أي معظمة وشريفة ومأجور عليها. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، أي أمر غير ملتفت إليه وغير شريف. رجلان خرجا مسافرين، أحدهما هاجر لله ورسوله والآخر هاجر لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، في العمل في الظاهر واحد، ما الذي أثر في اختلاف الثواب؟ النية. أثر في اختلاف الثواب النية. وهذا الحديث كما قال العلماء يدخل في ثلث الإسلام وفي ثلث العلم. قالوا: لأن الإنسان أعماله إما بلسانه وإما بقلبه وإما بجوارحه، فالنيات في القلب فهي ثلث العلم. قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى: ينبغي أن يجعل هذا الحديث رأس كل باب، يعني أن يصدر في التأليفات، أن يصدر في التأليفات، لكن هذا من باب المبالغة، وإلا نحتاج إلى دليل لإثبات هذا الدليل في كل باب. وإنما يذكر العلماء مثل هذا لبيان أهمية هذا الحديث. طيب، النية تطلق في الفقه على معنى، وتطلق في العقيدة على معنى. لذلك العلماء، أو كما قال ابن رجب في شرح الأربعين، قال: النية في باب في، يعني ما معنى كلامه، يطلقها أهل الاعتقاد ويريدون بها الإخلاص، إخلاص العمل لله، إخلاص العمل لله. فهذه هي النية والإرادة والإخلاص في باب الاعتقاد. أما في الفقه، فيطلقون النية ويريدون بها أحد أمرين: الأمر الأول تمييز العبادات عن العادات، تمييز العبادات عن العادات، والأمر الثاني تمييز العبادات بعضها عن بعض. مثال الأول: تمييز العبادات عن العادات، ما سبق أن ذكرنا إنسان يريد أن يعمل رجيم، يريد أن يتعالج بترك الطعام، فلم يأكل ولم يشرب من قبل صلاة الفجر إلى أذان المغرب، فهذا عمله لا يعتبر صياما. لماذا؟ لأنه لم ينوه، آخر مثله لم يأكل من قبل أذان المغرب، من قبل أذان الفجر إلى أذان المغرب، لكنه نوى التقرب إلى الله عز وجل ونوى الصيام، ونوى الصيام، فهو صائم ويثاب على هذا اليوم، ويثاب على هذا اليوم. فالنية ميزت بين العبادة وبين العادة، بين العبادة وبين العادة. الأمر الثاني الذي يذكره الفقهاء هو تمييز العبادات بعضها عن بعض. مثلا ركعتي الفجر وصلاة فرض الفجر تميز بينهما بماذا؟ بالنية، تنوي بصلاة ركعتين السنة المؤكدة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تقوم وتصلي مع الجماعة ركعتين تنوي بها صلاة الفريضة. إنسان يريد أن يقدم الظهر والعصر جمع تقديم، فيصلي الظهر والعصر، الظهر بنيته والعصر بنيته، نية الظهر ونية العصر، فتتميز العبادات بعضها عن بعض، تتميز العبادات بعضها عن بعض. وهذا هو مراد الفقهاء، تمييز العبادات عن العادات، وتمييز العبادات بعضها عن بعض. ذكر بعض أهل العلم أن للنية شروطا، أن للنية شروطا، منها الإسلام، إذ لأن النية عبادة والكافر لا تقبل منه العبادة. ومنها التمييز وهو ضد الجنون والصغر، أو التمييز والعقل وضده الجنون وغير التمييز. وسن التمييز عندهم 7 سنين عند الحنابلة. ومنها من شروط النية العلم بالمنوي، هل هو عبادة أم لا، هل هو فرض أم مستحب. ومن الشروط الجزم بالمنوي، ما تقطع النية، أن تجزم بصلاة الظهر، أن تجزم بنية صيام قضاء رمضان، بنية صيام النذر، لابد من الجزم بالنية، ممكن أصوم ممكن ما أصوم، إلا في المسائل التي أو إلا في الأدلة التي ورد في الشرع جواز يعني عدم الجزم بالنية، وستأتي هذه إن شاء الله. الخامس ألا يأتي بمناف للنية، ألا يأتي بأمر ينافي النية، وينافي النية قطعها، تدخل في الصيام وتبدأ به ثم تقول لا 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 أريد أن أصوم، أريد أن أفطر الآن، وتجزم في هذه النية فينقطع العمل، تقوم تصلي ركعتين ثم تترك الصلاة وتتحرك، قطعت العمل بعد أن تنوي لقطع الصلاة. ومنها الردة مما يبطل النية، قالوا الردة مسألة مما تتعلق بالنية، وقت النية، ما هو وقت النية؟ قالوا الأصل في النية أن تكون مقارنة للفعل المنوي، هذا هو الأصل، ويمكن أن تتقدمه في بعض الأعمال التي جاءت في الشرع، مثل تبييت الصيام من الليل، تقديم النية واستصحابها من مع العمل شرط، ولا بد أن تستمر مع العمل إلى أن ينتهي، إلى أن ينتهي، لأنه مر معنا أن من مفسداتها قطع النية، قطع النية. مسألة في النية، قالوا يجوز الانتقال من نية الفريضة إلى نية النفل، فلو صلى إنسان ركعتين الفجر ظن أن الجماعة فاتته فتنبه أن الجماعة لم تقم بعد فنوى بهاتين الركعتين سنة الفجر، قالوا يصح ذلك. وإذا هذه الصورة التي تصح أن ينتقل من نية فرض إلى نية نفل، أو قالوا من نفل إلى نفل، أو من نفل مقيد إلى نفل مطلق. أما إذا انتقل من نفل إلى فرض أو من فرض إلى فرض قالوا لا يصح. مثاله لو صلى ركعتي الفجر أراد بهاتين الركعتين تطوع، ثم قال لا أنا سأنوي بهاتين الركعتين صلاة الفجر، صلاة الفجر تبطل الصلاة، هنا تبطل الصلاة، ولا بد أن يكبر تكبيرة الإحرام ناويا قبلها أن يصلي فريضة الفجر. وكذا لو كان يصلي مثلا دخل العصر وتذكر أنه لم يصلي الظهر فقال الآن لا أنا الآن نويت العصر الظهر بلاش أصلي العصر، وهو يصلي الآن، تبطل الصلاة، تبطل الصلاة. وعليه أن إذا نوى، انتبهوا، إذا نوى واعتبرها هي الآن الفعل الذي يقوم به ما هو مجرد خاطرة، واضح، فهنا تبطل الصلاة ويكبر لصلاة الظهر ثم يصلي العصر. مسألة، من فاتته فريضتان فأكثر فالواجب عليه أن يصليها على الترتيب، فلو فاتته الظهر والعصر والمغرب أول ما يستيقظ يصلي الظهر ثم العصر ثم المغرب، ولو كانت الجماعة قائمة لابد أن يرتب. ولا يجوز تقديم صلاة على صلاة إلا في صورة واحدة جاءت عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهي أن يدخل في الفريضة، دخل الفريضة في صلاة العصر ثم تذكر أنه لم يصلي الظهر فيكمل العصر ثم يقوم يقضي الظهر الخطأ في هذه المسألة له صور. الصورة الأولى أنه بعضهم يقول فاتتني الظهر اليوم بكرة أقضيها في صلاة الظهر مع صلاة الظهر، هذا خطأ، تقضيها حينما تقوم. الخطأ الثاني أنه بعضهم يقوم صلاة العصر وقد فاتته الظهر فيقول أنا أصلي الصلاة الحاضرة ثم أقضي الصلاة الفائتة، خطأ، إنما تصلي الفائتة ثم تقضي أو تدخل مع الحاضرة، ولك أن تدخل مع صلاة العصر بنية الظهر ثم بعد الجماعة تقوم وتصلي صلاة العصر. مسألة أخيرة في النية، العمل مرت معنا شروطه، ومن أعظم يعني النية مرت معنا شروطها، ومن أعظم شروطها إخلاص العمل لله، والعمل لا يقبل إلا بشرطين: الإخلاص بإفراد الله عز وجل بالعبادة والنية، والمتابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قام العبد بعبادة ما نوى بها وجه الله ثم دخل عليه الرياء فيه، قال العلماء إن كان يسيرا ودفعه لا يضر العمل، وإن تمادى ونوى بعمله الناس والسمعة والمدح والثناء بطل العمل، بطل العمل. ثم نظر إن كان العمل أوله يتصل بآخره بطل، مثل الصلاة ومثل الصيام، وإن كان يتجزأ العمل تصح النية بتصحيحها في حينها. مثلا إنسان نوى الحج ليقال عنه حاج، ونوى العمرة ليقال عنه حاج وعابد ومتنسك، ثم سمع أو تذكر الإخلاص لله واستحضار النية فنوى حينها إخلاص العمل لله ونوى العمرة لله عز وجل واستمر في عمله، فهنا العمل هذا كالحج مثلا أو العمرة لا يتصل أوله بآخره فتصح تصح نيته من حين صححها. طيب، إذن قال المصنف رحمه الله تعالى: النية شرط لسائر العمل، والنية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. وبينا أن الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله تعالى يقول ينتظم أو يصح البيت بقوله: ونيتنا شرط لسائر العمل. فائدة في كلمة سائر: كلمة سائر تأتي بمعنى كل، جاء سائر الطلاب أي جميع الطلاب وكل الطلاب، وتأتي بمعنى الباقي من الشيء. طيب، كيف نميز بين هذه وهذه؟ قالوا إن كان في الكلام جزء من أجزاء سائر هذه فهي بمعنى باقي، مثل حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل رأسه، شقه الأيمن ثم الأيسر ثم جسده، ثم أفاض الماء على سائر بدنه، أي على باقي بدنه. وهنا قول الشيخ: ونيتنا شرط لسائر العمل، أي لجميع العمل، لأنه لم يتقدمها شيء منها. طيب، البيت الذي يليه قال: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. الدين أي الطاعة وما يتقرب به إلى الله، مبني على المصالح جمع مصلحة وهي المنفعة، في جلبها في تحقيقها والحصول عليها، والدرء للدفع والترك، للقبائح جمع قبيح وهي المضرة. فإذا المراد بالدين الشريعة والإسلام وما يدين به المرء لله عز وجل. وقوله رحمه الله تعالى للقبائح، الدرء للقبائح بمعنى عدم الوقوع فيها وعدم التلبس بها. إذن فمعنى هذا البيت أن الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد، أو أن نقول أن الشريعة مبنية على تحقيق المصالح وترك المفاسد. والقاعدة عندهم تبين أن أحكام الدين كلها مبنية على تحقيق المصالح ودفع المفاسد. قال بعض أهل العلم إن كل مسائل الفقه راجعة لهذا الأصل، وعلى هذا الأصل بنى العز بن عبد السلام كتابه قواعد الأحكام، وقال كل الإسلام، الأحكام الفقهية الشرعية في الإسلام وكل ما جاء فيه يعود إلى هذه القاعدة: تحقيق المصالح ودفع المضار. قال ابن السبكي: بل كل الإسلام يعود على جزئها، على تحقيق المصالح، لأن دفع المفاسد من تحقيق المصالح. طيب، إذن المصلحة قالوا في اللغة المنفعة وهي ضد المفسدة، وفي الاصطلاح هي التي قصدها الشارع لعباده لحفظ الدين والنفس والعقل والنسب والمال. أدلة هذه القاعدة قول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال ابن مسعود: ما من خير إلا ودلت عليه هذه الآية، وما من شر إلا وحذرت منه. ومما يدل على هذه القاعدة حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال له عمر في قتل بعض المنافقين عبد الله بن أبي، لما في غزوة بني المستلق، لما قال: ليخرجن الأعز منها الأذل، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقتله، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وهو حديث صحيح متفق عليه. فقتل هذا المنافق مصلحة، ولكن تشويه صورة الإسلام وتنفير الناس عنه مفسدة، فتحقيق المصلحة فدرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. قالوا أيضا لو نظرنا في الأحكام الشرعية نجدها معللة بمصالح الناس حينما يؤمر بها، لعلكم تتقون، لعلكم تذكرون، أو مبنية على بيان المضار والمفاسد وإثمهما أكبر من نفعهما في الخمر. واضح، في آيات كثيرة وأحاديث كثيرة. قالوا المصالح الشرعية ثلاثة: ضروريات وحاجيات وتحسينيات. الضروريات قالوا هي التي شرعت لقيام الدنيا وأمر الدين وأمر الدنيا معا، وهي الضروريات الخمس: الدين والنفس والعقل والنسب، وبعضهم يعبر عنه العرض، والمال. الدين والنفس والعقل والنسب والمال. فجاء الإسلام بحفظ هذه الضروريات الخمس. في الدين حد الردة، في مثلا في النفس حد القتل وفي والديات، وفي العقل تحريم الخمر، وفي مثلا العرض تحريم الزنا وإيجاب وتشريع النكاح، وفي الأموال قطع السارق، قطع يد السارق، والحث على العمل إلى آخره. طيب، وحاجيات جمع حاجة، وهذه الحاجيات هي الأمور التي شرعها الله عز وجل تحقيقا أو تخفيفا على المكلف، تخفيفا على المكلف، وهي التي يتوسع بها المكلف العبد ويدفع بها المشقة والحرج، ويرفع بها المشقة والحرج. وتحسينيات، وهي التي شرعت لتحسين الدين وتكميله من الأخلاق ونحوها. التحسين، الأمور التحسينية قد يكون منها شيء واجب، قد يكون منها شيء واجب. وضربوا على هذا مثال، ضربوا على هذا مثال، قالوا السكن، قالوا السكن، السكن بالنسبة، السكن بالنسبة للإنسان أمر ضروري، يكون في هذا السكن، ما يستطيع أن يعيش في الصحراء أو في الخارج هكذا، هذه من الضروريات. طيب، الأبواب التي يغلق بها السكن والنوافذ التي تسد الريح أو الدواب والهوام، هذه من الحاجيات. الأثاث في هذا السكن من التحسينيات، من التحسينيات. فهذه المصالح رعاها الإسلام تحقيقا إن كان فيها منافع، ودفعا إن كان فيها مضار. يقول السعدي في كتابه الجوامع والتقاسيم النافعة، يقول الإسلام إما أن يأمر بمصلحة خالصة كالتوحيد، أو بمصلحة راجحة كالجهاد، فيه قتل للنفس وفيه بذل للمال، لكن فيه مصلحة راجحة، يعني فيه مفسدة وفيه مصلحة، لكن المصلحة أرجح. وإما أن ينهى عن مفسدة خالصة كالشرك والكفر والقتل، أو أن ينهى عن مفسدة راجحة. الخمر فيه منافع لكن فيه مضار، وإثمهما أكبر من نفعهما فحرم. واضح؟ أيضا قالوا المصلحة، وهذا أمر مهم، المصلحة باعتبار إعمالها، باعتبار إعمالها وإلغائها، تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مصلحة معتبرة، مصلحة ملغاة، مصلحة مرسلة. المصلحة المعتبرة هي التي جاءت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وهدي سلف الأمة على إعمالها وعلى اعتبارها، فهذه حجة باتفاق أهل العلم. النوع الثاني المصلحة المعتبرة في جميع العبادات وفي جميع الأعمال التي جاء الإسلام باعتبارها، النكاح، مثلا البيع والشراء. طيب الملغاة هي المصلحة المخالفة لأدلة الكتاب والسنة. الربا فيه فوائد، الربا فيه فوائد، لكن ألغاها الإسلام وأحل الله البيع وحرم الربا. المولد فيه ذكر الرسول وفيه محبته، ولكن هذا المولد ملغى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهذه مصلحة ملغاة. لذلك كثير ممن يأتون بالبدع يقول فيه مصالح، جماعات دعوية يقول والله في مصلحة للعباد، جماعة التبليغ، جماعة الإخوان، والله أصلحت العباد، فيه مصالح. نقول هذه المصالح التي تذكرونها أنتم مصالح ملغاة لأنها مخالفة للإسلام. مصالح مرسلة، ومعنى مصلحة مرسلة معناها مسكوت، لم يأتي بأنها نافعة أو مضرة، ومن هنا كانت مرسلة، من هنا كانت مرسلة، لم يأتي دليل باعتبارها ولا دليل بإلغائها. والمصلحة المرسلة هي حجة عند الإمام مالك وأحمد، واستدلوا على ذلك بأمرين. الأمر الأول باستقراء الشريعة وأنها شرعت المصالح للمكلفين، والأمر الثاني بعمل الصحابة لما جمع عمر القرآن مع أبي بكر، ولما دون الدواوين، ولما يعني عمل أمورا لم تكن من قبل. لكن اشترطوا للمصلحة المرسلة شروطا حتى تعتبر. الشرط الأول أن يغلب على الظن وجود هذه المصلحة، ما تكون وهمية، ما تكون مزعومة وموهومة. الشرط الثاني أن تكون المصلحة في الضروريات. الثالث أن تكون هذه المصلحة متفقة مع قواعد الإسلام. الرابع أن لا تعارض هذه المصلحة الكتاب والسنة والإجماع. الخامس أن لا تكون هذه المصالح المرسلة في باب العبادات، لأن العبادات توقيفية. السادس أن لا تكون في الأمور المقدرة شرعا في المواريث، والله الآن المصلحة المرأة أصبحت دكتورة وأصبحت طبيبة، خلاص ما تأخذ النصف من الرجل، تأخذ مثله. نقول لا، ما في مصلحة هنا. الإسلام قدر للمرأة النصف، للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانت بنتا أو عصبة، وقدر لها فروضا معينة إن كانت بنتا أو أختا أو نحو ذلك، أو زوجة أو أم. الزكاة كذلك قدر الإسلام بأنصبة معينة، زكاة الفطر جعل لها المخرج من قوت البلد. ما يأتي إنسان يقول والله الأصلح للناس المال، نقول هذه مصلحة ملغاة لأنها معارضة للشريعة الإسلامية. أيضا من شروط المصلحة أن تكون المصلحة عامة للأمة، ما هو لأجل جماعة وفرد مخصوص. وأيضا هذا أمر مفروغ منه، أن الذي يقدر المصلحة هم أهل العلم المجتهدون، ما هو أهل الجهل مثل ما جاء في هؤلاء الخوارج الإرهابيون الذين قتلوا وفجروا، فجاء واحد قال اعتذر، قال هؤلاء مجتهدون رأوا المصلحة في ذلك فعملوا. نقول لا، دين الله مو لعبة، دين الله ما يقوم به الجهال، دين الله إنما يقوم به العلماء. فالمرجع في تحديد هذه المصالح العلماء المجتهدون، وهذا أمر ينبغي أن لا نضل عنه ولا نزل. طيب بعد ذلك البيت الذي يليه مما يلتحق بهذه القاعدة، قال فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. معنى هذا البيت أنه إذا اجتمع عملان فأكثر ولا يمكن فعلهما أو فعلهم، قدم الأعلى مصلحة منهما. وشرط هذه القاعدة عند عدم إمكانية الجمع بينهما، وهذه القاعدة واردة في باب الترجيحات عند المتعارضات أو بين المتعارضات. مثال: إنسان يريد أن يصوم غدا مثلا 30 من شعبان، فهو عنده قضاء يوم من رمضان ما قضاه، وعنده وكان ممن يصوم شعبان مثلا، أو عفوا ناخذ مثال آخر، إنسان أراد أن يصلي أراد أن يصلي سنة تحية المسجد، تحية المسجد والصلاة قائمة، تحية المسجد مصلحة والصلاة قائمة دخول معها مصلحة. طيب هل الآن تزاحم، يا إما نصلي الفريضة يا إما إني أتطوع تحية المسجد، إيش يقدم الأعلى؟ وهي صلاة الجماعة، وهي صلاة الجماعة. طيب لو دخلت المسجد الصلاة ما قامت، أصلي التحية ثم أدخل مع الجماعة حينما تقوم. فإذا صورة التزاحم عند عدم إمكاني فعلهما معا، إنما يعمل بأحدهما ويترك الآخر. لذلك قال الشيخ: فإن تزاحم عدد المصالح، تزاحم، وهذه صورة التزاحم، أما إذا أمكن فعلهما فلا يقال فيهما التزاحم. طيب قالوا المصالح المتعارضة إما أن تكون إحداهما واجبة والأخرى مسنونة، مثل ماذا؟ مثل ما سبق، تحية المسجد والفريضة، فنقدم الفريضة. وإما أن تكونا واجبتين، مثل ماذا؟ إنسان عليه نذر، صيام نذر، وكان الغد 30 من شعبان، وعليه قضاء من رمضان، فهل يصوم النذر أم أن يصوم قضاء رمضان من العام الماضي؟ يقال له صم غدا قضاء رمضان، لأن قضاء رمضان أولى من صيام النذر. طيب أو أن تتعارض سنن، مثل ماذا؟ قالوا مثلا إنسان أراد أن يتطوع وهناك حلقة علم، أو أراد أن يقرأ قرآن وهناك حلقة علم، أيهما أحسن له، أن يحضر حلقة العلم ولا أن يتطوع؟ قالوا الأحسن له أن يحضر حلقة العلم، لأنها أكثر مصلحة. وقالوا السنن المؤكدة مقدمة على السنن، والسنن المقيدة مقدمة على السنن المطلقة، والسنن المتعدي نفعها مثل حلق العلم مقدمة على السنن القاصر نفعها مثل قراءة القرآن أو الصلاة. وباب سد الذرائع مبني على هذا، على هذه القاعدة: المصالح والمفاسد. طيب نبه الشيخ السعدي رحمه الله تعالى إلى أن العمل المفضول قد يعرضه أمر فيجعله فاضلا. الآن قراءة القرآن أفضل أم أذكار الأذان؟ قراءة القرآن أفضل، لكن عند الأذان ترداد أو الترديد مع المؤذن أفضل من قراءة القرآن، فينبغي أن تنبه لمثل هذا الأمر. البيت الذي يليه وهو مكمل له قال: وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. معنى هذا البيت أنه إذا اجتمع ارتكاب مفسدتين يرتكب الأقل والأخف ضررا منهما، وشرطها إذا لم يمكن تركهما معا، شرط هذه القاعدة إذا لم يمكن تركهما معا. مثاله: بول الأعراب في المسجد مفسدة وأمر محرم، والإنكار عليه وزجره يترتب عليه مفسدة أخرى، وهي أن تنكشف عورته، أن ينتشر البول في مناطق أكثر، أن يتضرر الأعرابي نفسه بحبس البول، فهنا يترك يكمل بوله في المسجد، فهذا الضرر أقل من الضرر الثاني. قالوا: لو وقع التزاحم في الوقوع في المكروه، في أمرين مكروهين، إنسان أجبر إما أن يأكل البصل أو أن يأكل الثوم، أجبره أحد، قالوا يأكل البصل لأنه أقل رائحة من الثوم. طيب قالوا لو أكره على بين أمرين أو لو اضطر بين أمرين أن يأكل الميتة المتفق على تحريمها أو أن يأكل لحما مختلفا في حكمه يرتكب الأدنى. إيش هو الأدنى المختلف في حكمه؟ قاعدة تتعلق بهذه القواعد وهي مرت معنا أنه إذا اجتمعت مفسدة ومصلحة وكانت المفسدة أكبر فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح عندما تكون المفسدة أكبر وأكثر ضررا. البيت الذي يليه قال الشيخ: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسيره. هذا البيت فيه كسر وصححه شيخنا الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله تعالى وهو من طلاب الشيخ السعدي بقوله: قاعدة الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسيره. المراد بالتيسير السهولة والليونة في كل أمر نابه، أي في كل فعل وعبادة يعني حصل لها أو وقع لها أو نزل بها، نابه بمعنى وقع له، تعسير أي مشقة وشدة وعدم ليونة. إذن المراد بالقاعدة أن من حكمة الله ومن رحمة الله عز وجل أنه إذا حصل لهم شيء من العسر فإن الشريعة تخفف وتيسر لهم. وهذا البيت يعنون له بقاعدة المشقة تجلب التيسير، وقاعدة اليسر ورفع الحرج والمشقة. الأصل في الشريعة التيسير وليس في الشريعة تعسير. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لكن بعض العبادات قد تشق على المكلف لأمور أخرى. لذلك الشيخ ماذا قال؟ في كل أمر نابه، ليس الأصل إنما يعرض له، يعرض له. فإذا حصل للمكلف في العبادة مشقة فإنه ييسر له بحسبه، كما قالوا: إذا ضاق الأمر اتسع. أدلة هذه القاعدة كثيرة جدا، كما مر: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، وقال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال العلماء: التخفيفات الواردة في الشرع لا تخرج عن نوعين. نوع شرع أو نعم نوع شرع من أصله للتيسير، وهذا عموم العبادات ميسرة، ونوع شرع لما يجد من الأعذار والعوارض وهو المسمى بالرخص، وهي مثلا القصر للمسافر وجواز الفطر للمسافر وترك الصلاة والصيام للحائض ونحو ذلك. النوع الأول الذي شرع للتخفيف في أصله هو الذي قد يعرض له أمورا أو تعرض له أمورا فتخففه. طيب ما هو ضابط المشقة؟ ما هو ضابط المشقة؟ قالوا: المشقة نوعان: مشقة لا تنفك عن العبادة غالبا، مثل مشقة الصوم في الحر وطول النهار، ومثل مشقة الحج، فهذه مشقة لا تنفك عن العبادة ولا توجب التخفيف. قال ابن القيم الجوزية: مصالح الدنيا والآخرة منوطة بالتعب، وعلى قدر التعب تكون الراحة. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: أجرك على قدر نصبك. الثاني: مشقة تنفك عنها العبادات غالبا، والأصل أنها لا تلازم العبادة، فإن كانت مشقة عظيمة كخوف الهلاك عند الاغتسال فإن هذه المشقة هي التي تجلب التيسير. أما إن كانت خفيفة كأدنى صداع في الرأس أو سوء مزاج خفيف فهذا لا أثر له ولا التفات، لأن تحصيل مصالح العبادات أولى من دفع المفسدة التي لا أثر لها. ما هي أسباب رفع المشقة وهي الرخص؟ قالوا الرخص إما أن أو أنواع الرخص. قالوا رخصة تأتي بالإسقاط، بإسقاط العبادة. مثل ماذا؟ مثل إسقاط العبادة عن الحائض، ومنها بالتنقيص، مثل إنقاص الصلاة للمسافر من 4 إلى 2 ركعات، ومنها الإبدال، من إبدال الوضوء إلى التيمم، ومنها التقديم كجمع التقديم في الصلاة، ومنها التأخير كجمع التأخير في الصلاة، ومنها الاضطرار كرخصة أكل الميت للمضطر الذي يخشى على نفسه الهلاك، ومنها التغيير في العبادة كصلاة الخوف، فيمكن أن نصلي رجالا أو ركبانا لغير القبلة على حسب حالنا، على حسب حالنا. طيب ما هي أسباب تخفيف العبادة؟ قالوا تخفف العبادة لأمور. الأمر الأول للسفر وللمرض وللنسيان أو السهو، من أكل أو شرب صائما، من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، فهذه رخص. ومنها الجهل، ومنها النقص الطبيعي، مثل الطفل الصغير غير المميز، مثل المرأة في حيضها ونفاسها، مثل العبد لا يجب عليه الحج، ولا تجب عليه النفقات لأنه مملوك ليس له مال. هذه القاعدة، طيب نكتفي بهذا من هذا القاعدة. قالوا تدخل في هذه القاعدة الضرورات تبيح المحظورات، وقاعدة إذا ضاق الأمر اتسع، وقاعدة ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، وهذا سيأتي، وقاعدة ما جاز لعذر بطل بزواله، وهذا سيأتي. قوله ليس واجب بالاقتدار ولا محرم مع اضطرار، هذه القاعدة لها صورتان، أو ذكر في هذا البيت قاعدتين. الأولى نفي الواجب مع عدم القدرة، والثانية إباحة المحرم مع الاضطرار إليه. والواجب هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، والمحرم هو ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، والاقتدار معناها الاستطاعة، والاضطرار أي الضرورة إليها. أدلة هذه القاعدة هي نفس الأدلة السابقة، لأن هذه القاعدة تابعة لها. قال الواجب الذي لا يمكن فعله لسقوطه صورتان، الأولى أن يسقط إلى بدل مثل الوضوء إلى التيمم، والثانية أن يسقط بالكلية كسقوط الصلاة عن الحائض والنفساء. قال ويدل على هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، واستدلوا على هذه بقاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور، ويمثلون بهذا بالعجز عن التيمم عن الوضوء بالانتقال إلى التيمم، ويمثل بعضهم إذا كان بعض الأعضاء الوضوء فيها جرح لا يمكن غسله فيقول بعضهم أنه يتيمم يصلي ثم يتيمم لما سبق. طيب إذن مراد الشيخ وليس واجب مع وليس واجب بلا اقتدار أي بلا استطاعة. طيب الضرورات جمع ضرورة، وهي مأخوذة من الاضطرار، وهي الحاجة الشديدة والمشقة. قال والضرورة اصطلاحا أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر أو المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس أو بالعضو أو بالعرض أو بالعقل أو بالمال. نعم. دليل هذه القاعدة أن الضرورات تبيح المحظورات قول الله عز وجل لما ذكر حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، قال الله عز وجل فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وللقاعدة هذه شروط، فمن شروطها أن تكون الضرورة تندفع بفعل المحظور، فإذا لم تندفع لم يجز فعل المحظور. ومثلوا بالظمآن الذي أمامه الخمر، فإنه لا يشرب الخمر لأن الخمر يزيد في ظمأه وعطشه. القاعدة الشرط الثاني أن لا يوجد طريق آخر لدفع هذه الضرورة، فلا تذهب المرأة إلى الطبيب فتقول ضرورة مع وجود الطبيبة، المرأة الطبيبة، فإن ذهابها للطبيب محرم إذا وجدت الطبيبة. الشرط الثالث أن يكون المحظور أقل من الضرورة التي يراد ارتكابها. يقولون يمثلون بهذا الإنسان إذا اضطر إلى قتل غيره، إذا اضطر أكره على أن يقتل غيره وإلا يقتل هو. طيب حفظ نفسك ليس بأولى من حفظ نفسي غيرك، واضح؟ فما يجوز هنا أن تقع في قتل الغير وتقول هذا من باب الضرورة، قتلته من باب الضرورة، هذا خطأ. ثم قال الشيخ: وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. هذا تقييد القاعدة السابقة، الضرورات تبيح المحظورات بقيد أنك تأخذ من هذا المحظور بقدر ما تدفع الضرورة هذه. مثاله: إنسان في مخمصة وجوع وخشية على نفسه الموت، فوجد ميتة فيأكل من الميتة بقدر ما يدفع عنه خوف الموت، لا بقدر ما يشبع، لا بقدر ما يشبع. فقوله: وكل محظور أي محرم مع الضرورة أي مع الاضطرار بقدر ما تحتاجه الضرورة أي بقدر ما يدفعها ويزيلها. إذا معنى القاعدة أن كل ما أبيح للضرورة من فعل أو ترك فإنما يباح بالقدر الذي يدفع الضرر والأذى دون ما عدا ذلك، ودليلها قول الله عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. قالوا غير باغ أي غير فاعل للضرورة مع عدم الحاجة لها، ولا عاد أي غير زائد على الضرورة ومتجاوز القدر في الضرورة. ويدخل في هذه القاعدة ما جاز لعذر بطل بزواله، وهذا واضح. مثاله السفر، تقصر الصلاة للسفر هذا عذر، فإذا رجعت إلى ديارك فإنك تتم الصلاة. قاعدة: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. هذه القاعدة أيضا تدخل في معظم أبواب الفقه من معاملات وأقضية وعبادات ونحوها. قال السيوطي رحمه الله: هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه، والمسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثر. تعريف اليقين لغة هو العلم، وفي الاصطلاح حصول الجزم أو الظن الغالب بوقوع الشيء وعدم وقوعه، والشك هو مطلق التردد، وفي الاصطلاح تردد الفعل بين الوقوع وعدمه، أي لا يوجد مرجح لأحد الطرفين. ومعنى القاعدة أن الإنسان إذا تحقق من وجود شيء ثم شك في عدم وجوده فالأصل الوجود لهذا الشيء، وإذا تحقق من عدم وجود الشيء ثم شك في وجوده فالأصل عدم وجود هذا الشيء. مثاله أو أدلته: دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه هل خرج منه أي ريح أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أي يقين. يعني، وهذا حديث أخرجه مسلم عن أبي هريرة، يعني إنسان توضأ ثم هو في المسجد شك هل أحدث أم لا، الرسول يقول لك: لا، لا تخرج من المسجد أنت متوضئ إلا إذا سمعت صوتا أو للضراب أو ريحا للفساء. فهذا يقين الآن أنك قد أحدثت، أنك قد أحدثت. وفي رواية في حديث الشك في الصلاة: إذا شك أحدكم في صلاته فليطرح الشك وليبني على ما استيقن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن هذا مثال القاعدة: إنسان توضأ ثم شك أنه أحدث فنقول أنت متوضئ على اليقين. إنسان ما هو متوضئ، متأكد أنه تبول لكن قال أظن توضئت، نقول: لا، أنت غير متوضئ، فابني على اليقين أنك محدث وتوضأ. هذه القاعدة قالوا من أعظم القواعد لدفع الوسوسة، من أعظم القواعد لدفع الوسوسة. أن تبني على اليقين. الموسوس شاكك، فعلت لا ما فعلت، فعلت ما فعلت، لا أنت إيش تذكر فعلت، ابني على اليقين وامشي، ابني على اليقين وامشي. لا تقول والله لعله خرجت ريح، لعلي من متوضي. نقول لك دع لعل عندك الكوكب، اعمل باليقين. طب قد تكون فعلا غير متوضي، نقول الإسلام جاء لحفظ العقل وحفظ الإنسان من الوسوسة، فيبني على مستيقن فلا يضر في هذا الأمر حتى تنضبط أمورك، حتى تنضبط أمورك. قالوا هذه القاعدة يدخل فيها قواعد، منها قاعدة ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين، وقاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان، وقاعدة براءة الأصل براءة الذمة. ولذلك الشيخ سيذكر بعد هذه الأبيات، بعد هذا البيت، ثلاث أبيات تتعلق بهذه القاعدة في الأصول: الأصل في مياهنا، والأصل في الأبضاع، ونحو ذلك. قالوا الشك في العبادة لا يلتفت له في ثلاثة مواضع: بعد الفراغ من العبادة، إنسان صلى وبعد ما صلى قال شكيت صليت ولا، لا تشك، انتهى، ما يلتفت له. أيضا لا يشك في العبادة إذا كان الشك وهما، ما هو جازم، مجرد وهم. ولا يلتفت الشك إذا كان الشك مع الإنسان من باب الوسوسة فلا يلتفت إليه. ولذلك قالوا إنه هذا، قال أهل العلم إن هذه الأمور لا تؤثر في العبادة، لا تؤثر في العبادة. الشك بعد الفراغ من العبادة، الشك إذا كثر من الإنسان، الشك إذا كان مجرد وهم. مثل المصنف رحمه الله على هذه القاعدة بقوله: والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. أي الطهارة هي الأصل في المياه والحجارة والثياب، وهي قاعدة مبنية على ما سبق، وهي ضابط فقهي، وهي ضابط أشبه بالضوابط الفقهية لا بالقاعدة الفقهية، لذلك هي كأنها تمثيل للقاعدة السابقة. معنى ذلك أنه لما تأصل في الشريعة، أو لما تأصل في الشريعة أن المياه والثياب والحجارة والأرض الأصل فيها الطهارة، كان هذا التأصيل يدل على أنه هو المتيقن، وعدم طهارة هذه الأشياء شك يحتاج إلى دليل فلا يصار إليه حتى يأتي دليل يدل على ذلك. أما طهارة المياه فلقوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. أما الأرض فلقوله عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وعموم قوله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبه، في مناكبها، وكلوا من رزقه. أذان؟
بقي وقت، كان خلصت انا انتهت.
الله أكبر، الله أكبر.
نبطل من الدرس؟ باقي شوية. خليها هناك هنا زيكم. حياكم الله. أي رجعها. أنا قاعد هنا بلاش. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا أرفض هذا الحال، أرفض يعني رفضا تاما. نحن نطبق القاعدة، قلنا إذا اجتمعت مصلحتان نقدم الأعلى، فمصلحة الغذاء ومصلحة العلم. نحن قدمنا العلم على الصلاة، وأنتم لستم في مخمصة ولا في مجاعة ولا في كذا، فأنتم ما طبقتوا الفقه، ما فادكم سبحان الله، هذا ما يصلح. لكن قد تستدلون بقول عليه الصلاة والسلام إذا اجتمع الطعام والعشاء، الصلاة والعشاء، فقدموا العشاء. لكن هذا مو عشاء، هذه تلبيبة. لكن إن شاء الله غدا ننتهي قبل الأذان ونخرج من هذا المأزق. طيب جزاك الله خير. انتهينا، ما عاد بقي شيء إلا قول المصنف رحمه الله تعالى، ذكرنا دليل الماء. وما الثياب فما مر معنا بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يغنمون من الكفار الثياب، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها. وأما الحجارة فلحديث ابن مسعود لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه بحجارة وأزال بها النجاسة. وأما فالأصل في ثيابنا والأصل في مياهنا الطهارة، والأرض والثياب والحجارة. الشيخ رحمه الله تعالى أيضا، إذن الشيخ يقول الأصل أن الأرض والطهارة، عفوا، الأصل أن المياه والأرض والثياب والحجارة الأصل فيها ماذا؟ الأصل فيها الطهارة. فلو جاء إنسان قال أنا شاكك في هذه الأرض، هل هي نجسة أم هي طاهرة، هذا يقال له خلاف الأصل. وأكتفي بهذا القدر، وأوصي نفسي وإياكم بالعلم الشرعي وعدم تقديم الطعام عليه، وأوصي نفسي وإياكم بحفظ هذه المنظومة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فتن كقطع الليل. حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بقي معنا بيتان إن شاء الله ننتهي منه سريعا، إذ مقابلة الجيش ولا مقابلة العيش. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها. في هذا البيت يشير المصنف رحمه الله تعالى إلى أن القواعد المذكورة في هذا النظم إنما أخذها من أهل العلم، وهذا فيه فوائد. الفائدة الأولى نسبة العلم لأهله والاعتراف بفضلهم. الأمر الثاني بيان منهجه في هذه القواعد أنها منظومة. الأمر الثالث يربي الشيخ طلاب العلم إذا جمعوا قواعد، لا يجمعوا قواعد من تلقاء أنفسهم، إنما يجمعونها من العلماء ومن كلامهم. لذلك من الأخطاء التي يقع فيها بعض المتصدرين في العلم أنه يقاعد قواعد من تلقاء نفسه ويدرسها للطلاب، فيفتن نفسه ويفتن غيره. إنما الشيخ رحمه الله تعالى يقول لك هذه القواعد أخذتها من كتب أهل العلم. قال: جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. دعا في هذا البيت لأهل العلم السابقين، وفيه معرفة فضلهم وعدم تنقصهم. لذلك من يستفيد من أهل العلم ثم يطعن فيهم أو يتنقص منهم فهذا من علامات خذلانه ومن علامات عدم توفيقه، إذ من شأن العلماء أن تدعو لهم بالخير، إذ هم ورثة الأنبياء وهم قد علموك الخير والعلم، ولا شك أن من حقوقهم عليك الدعاء لهم وذكرهم بالخير. ولقد كان كثير من مشايخنا إذا ذكروا بعض شيوخهم يبكون ويثنون عليهم ويحبونهم في الله عز وجل، لا عصبية ولا لدنيا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يرجى
زيارة موقع ميراث الأنبياء www.mirath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدروس في شرح المنظومة الفقهية للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى ضمن دورة إمام الدعوة السلفية المجدد محمد بن عبد الوهاب 12 المقامة بمكة المكرمة 33 و400 هجرية. نسأل الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أن ينفع بها الجميع. الدرس الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد انتهينا بالأمس مما يتعلق بمبادئ هذا العلم وما يتعلق بترجمة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى وما يتعلق بالتعريف بهذا الكتاب، ويسر الله عز وجل أن قرأنا بعض الأبيات المقدمة، وهي مقدمة نافعة كما مرت معنا بالأمس التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. وبقي علي أن أنبه تنبيه سريع فقط إلى أن هذه المنظومة تعتبر مقدمة، وتعتبر في هذا العلم كالأجرومية في النحو، كالبيقونية في المصطلح، وكالورقات في الأصول، فلا تعني دراستها أننا انتهينا من هذا العلم، ولكن هي كما مر معنا بالأمس من كلام الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى أنها تضمنت قواعد مهمة وأصول عظيمة، فهي أيضا يعني نافعة وتضمنت أصولا، لكن هناك من الكتب والمؤلفات المطولة في هذا الباب لابد من الرجوع إليها بعد دراسة هذا المتن بإذن الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والنية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. قالوا: هذا البيت مكسور، وتصويبه يكون: ونيتنا شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. وهذا قاله شيخنا عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل رحمه الله تعالى، هو الذي أصلح هذا البيت. قال السعدي رحمه الله تعالى: هذه القاعدة أنفع القواعد وأجلها، وتدخل في جميع أبواب العلم. وقد مر معنا بالأمس أنها من القواعد الخمسة الكبرى التي عليها مدار الفقه الإسلامي، وقاعدة الأعمال بالنيات، والأمور بمقاصدها، ولا عمل إلا بنية، هي من أعظم وأكبر القواعد الفقهية التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى. النية في اللغة العزم والقصد، وفي الاصطلاح العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله عز وجل، أي عزم القلب وقصده لفعل عمل معين. لذلك كما قرر أهل العلم أن النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، ولم يأتي في الشريعة الإسلامية نص يدل على الجهر بالنية، ولم يأتي في الشريعة الإسلامية نص يدل على الجهر بالنية. لذلك النية هي عزم القلب، عزم القلب وقصده لفعل الشيء. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: التصريح بالنية ترده النصوص
التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، وليس فيها أنهم جهروا بالنية في صلاتهم أو في طهارتهم إلى آخره. قال: وأيضا يرده العقل، يرده العقل والنظر، لأننا إذا رأينا إنسان جالسا أو قائما يذهب إلى مكان معين فسمعناه يقول: أنا الآن سأذهب إلى كذا، أنا الآن سآكل، أنا هذه آلة، ما هو إنسان، هذه آلة، لذلك يستغرب منه ويستنكر، يستقبح في العقل. الذي يريد يقول: أنا أريد أن أصلي الظهر 4 ركعات حاضرة، صرح بنيته، وهذا مخالف للعقل، هذا مخالف للعقل. لذلك النية محلها القلب. ومعنى هذه القاعدة أن النية شرط لصحة الأعمال، انتبهوا، التي تشترط فيها النية. معنى هذه القاعدة أن النية شرط لصحة الأعمال التي تشترط فيها النية. لذلك قول الشيخ رحمه الله تعالى: والنية شرط لسائر العمل. كلمة سائر هنا معناها جميع الأعمال، لكن المراد بها كما قرر ذلك الشيخ في الشرح، المراد بها الأعمال التي تشترط لها النية. قال العلماء: الأعمال نوعان: أعمال طلب، أعمال يطلب فعلها، هذه لابد فيها من النية، فصلاح العمل وفساده مبني على النية. الثاني: أعمال يطلب تركها، مثل ترك الفواحش والزنا وترك الباطل والتروك في النجاسات وعدم استصحابها، هذه التروك لا تشترط لها النية، لا تشترط لها النية، لكن لا يثاب الإنسان عليها إلا إذا نوى. فمن ترك الزنا ولم ينوه أصلا ولم يخطر بباله، ترك الزنا لا شيء عليه، لا أجر ولا ثواب. طيب، من ترك الزنا وهو متقربا إلى الله عز وجل بتركه للزنا ويعني يعف نفسه بالصلاح والخير، هذا يؤجر، هذا يؤجر. وأيضا يقولون من الأعمال التي لا تشترط لها النية الأعمال التي هي من قبيل العادات والدنيوية المحضة، فلا تشترط فيها النية. وحتى يظهر معنى هذا الكلام، الفرق بين النوع الأول والنوع الثاني وأثر النية في ذلك، لو جاءنا إنسان على النوع الأول التي تشترط لها النية، كان صاحيا من قبل الفجر ولم يأكل إلى أن أذن المغرب ولم يشرب شيئا، فقال: والله أنا ما أكلت اليوم شيء، خلاص أنا صائم، لم أكل ولم أشرب ولم أقع في أي محظور أو أي مفسد من مفسدات الصيام، أنا صائم. يقال له: لا، لست صائما. هذا يقول: سيارة جيمس، رقم السيارة 7438، صاكك على بعض الناس في الخارج. فهنا قال: أنا صائم. يقال له: لست صائم لأنك لم تنوي الصيام، على الثاني الذي هو من باب التروك، نفرض أن إنسان وقعت على ثوبه نجاسة ثم نزلت المطر وأصابت هذا الثوب وغسلته، طيب ما حكم الثوب هنا، طاهر ولا غير طاهر؟ طاهر. هل يقال لابد أن تنوي رفع النجاسة من الثوب؟ لا، لا يقال هذا، لا يقال هذا، لذلك لا تشترط فيها النية. القاعدة هذه يعبر عنها بإنما الأعمال بالنيات أو الأعمال بالنيات، ويعبر أيضا عنها بقولهم: الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها، ويعبر بها بعضهم: لا عمل إلا بنية، لكن كما قال بعض أهل العلم أن أجمعها الأعمال بالنيات، أن أجمعها وأسلمها الأعمال بالنيات كما جاء في الحديث. دليل هذه القاعدة من القرآن قول الله عز وجل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومن السنة حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وهو حديث متفق عليه، وهو قاعدة من قواعد الإسلام العظيمة. قال العلماء: به صدر البخاري رحمه الله تعالى كتاب الصحيح واستغنى عن المقدمة ليشير أن الأعمال إن أخلص صاحبها قبلت منه ووفق للخير، وإن لم يخلص لم تنفعه. وحديث إنما الأعمال بالنيات فيه مثال لعمل واحد، لعمل واحد في الظاهر ولكن كان الجزاء مختلفا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طبق وضرب مثالا: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أي معظمة وشريفة ومأجور عليها. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، أي أمر غير ملتفت إليه وغير شريف. رجلان خرجا مسافرين، أحدهما هاجر لله ورسوله والآخر هاجر لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، في العمل في الظاهر واحد، ما الذي أثر في اختلاف الثواب؟ النية. أثر في اختلاف الثواب النية. وهذا الحديث كما قال العلماء يدخل في ثلث الإسلام وفي ثلث العلم. قالوا: لأن الإنسان أعماله إما بلسانه وإما بقلبه وإما بجوارحه، فالنيات في القلب فهي ثلث العلم. قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى: ينبغي أن يجعل هذا الحديث رأس كل باب، يعني أن يصدر في التأليفات، أن يصدر في التأليفات، لكن هذا من باب المبالغة، وإلا نحتاج إلى دليل لإثبات هذا الدليل في كل باب. وإنما يذكر العلماء مثل هذا لبيان أهمية هذا الحديث. طيب، النية تطلق في الفقه على معنى، وتطلق في العقيدة على معنى. لذلك العلماء، أو كما قال ابن رجب في شرح الأربعين، قال: النية في باب، في يعني ما معنى كلامه، يطلقها أهل الاعتقاد ويريدون بها الإخلاص، إخلاص العمل لله، إخلاص العمل لله. فهذه هي النية والإرادة والإخلاص في باب الاعتقاد. أما في الفقه فيطلقون النية ويريدون بها أحد أمرين: الأمر الأول تمييز العبادات عن العادات، والأمر الثاني تمييز العبادات بعضها عن بعض. مثال الأول: تمييز العبادات عن العادات، ما سبق أن ذكرنا إنسان يريد أن يعمل رجيم، يريد أن يتعالج بترك الطعام، فلم يأكل ولم يشرب من قبل صلاة الفجر إلى أذان المغرب، فهذا عمله لا يعتبر صياما. لماذا؟ لأنه لم ينويه، آخر مثله لم يأكل من قبل أذان المغرب، من قبل أذان الفجر إلى أذان المغرب، لكنه نوى التقرب إلى الله عز وجل ونوى الصيام، ونوى الصيام، فهو صائم ويثاب على هذا اليوم، ويثاب على هذا اليوم. فالنية ميزت بين العبادة وبين العادة، بين العبادة وبين العادة. الأمر الثاني الذي يذكره الفقهاء هو تمييز العبادات بعضها عن بعض. مثلا ركعتي الفجر وصلاة فرض الفجر تميز بينهما بماذا؟ بالنية، تنوي بصلاة ركعتين السنة المؤكدة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تقوم وتصلي مع الجماعة ركعتين تنوي بها صلاة الفريضة. إنسان يريد أن يقدم الظهر والعصر جمع تقديم، فيصلي الظهر والعصر، الظهر بنيته والعصر بنيته، نية الظهر ونية العصر، فتتميز العبادات بعضها عن بعض، تتميز العبادات بعضها عن بعض. وهذا هو مراد الفقهاء، تمييز العبادات عن العادات، وتمييز العبادات بعضها عن بعض. ذكر بعض أهل العلم أن للنية شروطا، أن للنية شروطا، منها الإسلام، إذ لأن النية عبادة والكافر لا تقبل منه العبادة، ومنها التمييز وهو ضد الجنون والصغر، أو التمييز والعقل وضده الجنون وغير التمييز. وسن التمييز عندهم 7 سنين عند الحنابلة. ومنها من شروط النية العلم بالمنوي، هل هو عبادة أم لا، هل هو فرض أم مستحب. ومن الشروط الجزم بالمنوي، ما تقطع النية، أن تجزم بصلاة الظهر، أن تجزم بنية صيام قضاء رمضان، بنية صيام النذر، لابد من الجزم بالنية، ممكن أصوم ممكن ما أصوم، إلا في المسائل التي أو إلا في الأدلة التي ورد في الشرع جواز يعني عدم الجزم بالنية، وستأتي هذه إن شاء الله. الخامس أن لا يأتي بمناف للنية، أن لا يأتي بأمر ينافي النية، وينافي النية قطعها، تدخل في الصيام وتبدأ به ثم تقول لا 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 أريد أن أصوم، أريد أن أفطر الآن، وتجزم في هذه النية فينقطع العمل، تقوم تصلي ركعتين ثم تترك الصلاة وتتحرك، قطعت العمل بعد أن تنوي لقطع الصلاة. ومنها الردة مما يبطل النية، قالوا الردة مسألة مما تتعلق بالنية، وقت النية، ما هو وقت النية؟ قالوا الأصل في النية أن تكون مقارنة للفعل المنوي، هذا هو الأصل، ويمكن أن تتقدمه في بعض الأعمال التي جاءت في الشرع، مثل تبييت الصيام من الليل، تقديم النية واستصحابها من مع العمل شرط، ولا بد أن تستمر مع العمل إلى أن ينتهي، إلى أن ينتهي، لأنه مر معنا أن من مفسداتها قطع النية، قطع النية. مسألة في النية، قالوا يجوز الانتقال من نية الفريضة إلى نية النفل، فلو صلى إنسان ركعتين الفجر ظن أن الجماعة فاتته فتنبه أن الجماعة لم تقم بعد فنوى بهاتين الركعتين سنة الفجر، قالوا يصح ذلك. وإذا هذه الصورة التي تصح أن ينتقل من نية فرض إلى نية نفل، أو قالوا من نفل إلى نفل، أو من نفل مقيد إلى نفل مطلق. أما إذا انتقل من نفل إلى فرض أو من فرض إلى فرض قالوا لا يصح. مثاله لو صلى ركعتي الفجر أراد بهاتين الركعتين تطوع، ثم قال لا أنا سأنوي بهاتين الركعتين صلاة الفجر، صلاة الفجر تبطل الصلاة، هنا تبطل الصلاة، ولا بد أن يكبر تكبيرة الإحرام ناويا قبلها أن يصلي فريضة الفجر. وكذا لو كان يصلي مثلا دخل العصر وتذكر أنه لم يصلي الظهر فقال الآن لا أنا الآن نويت العصر الظهر بلاش أصلي العصر، وهو يصلي الآن، تبطل الصلاة، تبطل الصلاة. وعليه أن إذا نوى، انتبهوا، إذا نوى واعتبرها هي الآن الفعل الذي يقوم به ما هو مجرد خاطرة، واضح، فهنا تبطل الصلاة ويكبر لصلاة الظهر ثم يصلي العصر. مسألة: من فاتته فريضتان فأكثر فالواجب عليه أن يصليها على الترتيب، فلو فاتته الظهر والعصر والمغرب أول ما يستيقظ يصلي الظهر ثم العصر ثم المغرب، ولو كانت الجماعة قائمة لابد أن يرتب. ولا يجوز تقديم صلاة على صلاة إلا في صورة واحدة جاءت عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهي أن يدخل في الفريضة، دخل الفريضة في صلاة العصر ثم تذكر أنه لم يصلي الظهر فيكمل العصر ثم يقوم يقضي الظهر الخطأ في هذه المسألة له صور. الصورة الأولى أنه بعضهم يقول فاتتني الظهر اليوم بكرة أقضيها في صلاة الظهر مع صلاة الظهر، هذا خطأ، تقضيها حينما تقوم. الخطأ الثاني أنه بعضهم يقوم صلاة العصر وقد فاتته الظهر فيقول أنا أصلي الصلاة الحاضرة ثم أقضي الصلاة الفائتة، خطأ، إنما تصلي الفائتة ثم تقضي أو تدخل مع الحاضرة، ولك أن تدخل مع صلاة العصر بنية الظهر ثم بعد الجماعة تقوم وتصلي صلاة العصر. مسألة أخيرة في النية: العمل مرت معنا شروطه، ومن أعظم يعني النية مرت معنا شروطها، ومن أعظم شروطها إخلاص العمل لله، والعمل لا يقبل إلا بشرطين: الإخلاص بإفراد الله عز وجل بالعبادة والنية، والمتابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قام العبد بعبادة ما نوى بها وجه الله ثم دخل عليه الرياء فيه، قال العلماء إن كان يسيرا ودفعه لا يضر العمل، وإن تمادى ونوى بعمله الناس والسمعة والمدح والثناء بطل العمل، بطل العمل. ثم نظر إن كان العمل أوله يتصل بآخره بطل، مثل الصلاة ومثل الصيام، وإن كان يتجزأ العمل تصح النية بتصحيحها في حينها. مثلا إنسان نوى الحج ليقال عنه حاج، ونوى العمرة ليقال عنه حاج وعابد ومتنسك، ثم سمع أو تذكر الإخلاص لله واستحضار النية فنوى حينها إخلاص العمل لله ونوى العمرة لله عز وجل واستمر في عمله، فهنا العمل هذا كالحج مثلا أو العمرة لا يتصل أوله بآخره، فتصح نيته من حين من حين صححها. طيب، إذن قال المصنف رحمه الله تعالى: النية شرط لسائر العمل، والنية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. وبينا أن الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله تعالى يقول ينتظم أو يصح البيت بقوله ونيتنا شرط لسائر العمل. فائدة في كلمة سائر: كلمة سائر تأتي بمعنى كل، جاء سائر الطلاب أي جميع الطلاب وكل الطلاب، وتأتي بمعنى الباقي من الشيء. طيب، كيف نميز بين هذه وهذه؟ قالوا إن كان في الكلام جزء من أجزاء سائر هذه فهي بمعنى باقي، مثل حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل رأسه، شقه الأيمن ثم الأيسر ثم جسده، ثم أفاض الماء على سائر بدنه، أي على باقي بدنه. وهنا قول الشيخ: ونيتنا شرط لسائر العمل، أي لجميع العمل، لأنه لم يتقدمها شيء منها. طيب، البيت الذي يليه قال: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. الدين أي الطاعة وما يتقرب به إلى الله، مبني على المصالح جمع مصلحة وهي المنفعة، في جلبها في تحقيقها والحصول عليها. والدرء للدفع والترك، للقبائح جمع قبيح وهي المضرة. فإذا المراد بالدين الشريعة والإسلام وما يدين به المرء لله عز وجل. وقوله رحمه الله تعالى للقبائح، الدرء للقبائح بمعنى عدم الوقوع فيها وعدم التلبس بها. إذن فمعنى هذا البيت أن الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد، أو أن نقول أن الشريعة مبنية على تحقيق المصالح وترك المفاسد. والقاعدة عندهم تبين أن أحكام الدين كلها مبنية على تحقيق المصالح ودفع المفاسد. قال بعض أهل العلم إن كل مسائل الفقه راجعة لهذا الأصل، وعلى هذا الأصل بنى العز بن عبد السلام كتابه قواعد الأحكام، وقال كل الإسلام، الأحكام الفقهية الشرعية في الإسلام وكل ما جاء فيه يعود إلى هذه القاعدة: تحقيق المصالح ودفع المضار. قال ابن السبكي: بل كل الإسلام يعود على جزئها، على تحقيق المصالح، لأن دفع المفاسد من تحقيق المصالح. طيب، إذن المصلحة قالوا في اللغة المنفعة وهي ضد المفسدة، وفي الاصطلاح هي التي قصدها الشارع لعباده لحفظ الدين والنفس والعقل والنسب والمال. أدلة هذه القاعدة قول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال ابن مسعود: ما من خير إلا ودلت عليه هذه الآية، وما من شر إلا وحذرت منه. ومما يدل على هذه القاعدة حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال له عمر في قتل بعض المنافقين، عبد الله بن أبي، لما في غزوة بني المستلق، لما قال: ليخرجن الأعز منها الأذل، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقتله، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وهو حديث صحيح متفق عليه. فقتل هذا المنافق مصلحة، ولكن تشويه صورة الإسلام وتنفير الناس عنه مفسدة، فتحقيق المصلحة فدرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. قالوا أيضا لو نظرنا في الأحكام الشرعية نجدها معللة بمصالح الناس حينما يؤمر بها، لعلكم تتقون، لعلكم تذكرون، أو مبنية على بيان المضار والمفاسد وإثمهما أكبر من نفعهما في الخمر. واضح، في آيات كثيرة وأحاديث كثيرة. قالوا المصالح الشرعية ثلاثة: ضروريات وحاجيات وتحسينيات. الضروريات قالوا هي التي شرعت لقيام الدنيا وأمر الدين وأمر الدنيا معا، وهي الضروريات الخمس: الدين والنفس والعقل والنسب، وبعضهم يعبر عنه العرض، والمال. الدين والنفس والعقل والنسب والمال. فجاء الإسلام بحفظ هذه الضروريات الخمس. في الدين حد الردة، في مثلا في النفس حد القتل والديات، وفي العقل تحريم الخمر، وفي مثلا العرض تحريم الزنا وإيجاب وتشريع النكاح، وفي الأموال قطع السارق، قطع يد السارق، والحث على العمل إلى آخره. طيب، وحاجيات جمع حاجة، وهذه الحاجيات هي الأمور التي شرعها الله عز وجل تحقيقا أو تخفيفا على المكلف، تخفيفا على المكلف، وهي التي يتوسع بها المكلف العبد ويدفع بها المشقة والحرج، ويرفع بها المشقة والحرج. وتحسينيات، وهي التي شرعت لتحسين الدين وتكميله من الأخلاق ونحوها. التحسين، الأمور التحسينية قد يكون منها شيء واجب، قد يكون منها شيء واجب. وضربوا على هذا مثال، ضربوا على هذا مثال، قالوا السكن، قالوا السكن، السكن بالنسبة، السكن بالنسبة للإنسان أمر ضروري، يكون في هذا السكن، ما يستطيع أن يعيش في الصحراء أو في الخارج هكذا، هذه من الضروريات. طيب، الأبواب التي يغلق بها السكن والنوافذ التي تسد الريح أو الدواب والهوام، هذه من الحاجيات. الأثاث في هذا السكن من التحسينيات، من التحسينيات. فهذه المصالح رعاها الإسلام تحقيقا إن كان فيها منافع، ودفعا إن كان فيها مضار. يقول السعدي في كتابه الجوامع والتقاسيم النافعة، يقول الإسلام إما أن يأمر بمصلحة خالصة كالتوحيد، أو بمصلحة راجحة كالجهاد، فيه قتل للنفس وفيه بذل للمال، لكن فيه مصلحة راجحة، يعني فيه مفسدة وفيه مصلحة، لكن المصلحة أرجح. وإما أن ينهى عن مفسدة خالصة كالشرك والكفر والقتل، أو أن ينهى عن مفسدة راجحة. الخمر فيه منافع لكن فيه مضار، وإثمهما أكبر من نفعهما فحرم. واضح؟ أيضا قالوا المصلحة، وهذا أمر مهم، المصلحة باعتبار إعمالها، باعتبار إعمالها وإلغائها، تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مصلحة معتبرة، مصلحة ملغاة، مصلحة مرسلة. المصلحة المعتبرة هي التي جاءت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وهدي سلف الأمة على إعمالها وعلى اعتبارها، فهذه حجة باتفاق أهل العلم. النوع الثاني المصلحة المعتبرة في جميع العبادات وفي جميع الأعمال التي جاء الإسلام باعتبارها، النكاح، مثلا البيع والشراء. طيب الملغاة هي المصلحة المخالفة لأدلة الكتاب والسنة. الربا فيه فوائد، الربا فيه فوائد، لكن ألغاها الإسلام وأحل الله البيع وحرم الربا. المولد فيه ذكر الرسول وفيه محبته، ولكن هذا المولد ملغى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهذه مصلحة ملغاة. لذلك كثير ممن يأتون بالبدع يقول فيه مصالح، جماعات دعوية يقول والله فيه مصلحة للعباد، جماعة التبليغ، جماعة الإخوان، والله أصلحت العباد، فيه مصالح. نقول هذه المصالح التي تذكرونها أنتم مصالح ملغاة لأنها مخالفة للإسلام. مصالح مرسلة، ومعنى مصلحة مرسلة معناها مسكوت، لم يأتي بأنها نافعة أو مضرة، ومن هنا كانت مرسلة، من هنا كانت مرسلة، لم يأتي دليل باعتبارها ولا دليل بإلغائها. والمصلحة المرسلة هي حجة عند الإمام مالك وأحمد، واستدلوا على ذلك بأمرين. الأمر الأول باستقراء الشريعة وأنها شرعت المصالح للمكلفين، والأمر الثاني بعمل الصحابة لما جمع عمر القرآن مع أبي بكر، ولما دون الدواوين، ولما يعني عمل أمورا لم تكن من قبل. لكن اشترطوا للمصلحة المرسلة شروطا حتى تعتبر. الشرط الأول أن يغلب على الظن وجود هذه المصلحة، ما تكون وهمية، ما تكون مزعومة وموهومة. الشرط الثاني أن تكون المصلحة في الضروريات. الثالث أن تكون هذه المصلحة متفقة مع قواعد الإسلام. الرابع أن لا تعارض هذه المصلحة الكتاب والسنة والإجماع. الخامس أن لا تكون هذه المصالح المرسلة في باب العبادات، لأن العبادات توقيفية. السادس أن لا تكون في الأمور المقدرة شرعا في المواريث، والله الآن المصلحة المرأة أصبحت دكتورة وأصبحت طبيبة، خلاص ما تأخذ النصف من الرجل، تأخذ مثله. نقول لا، ما في مصلحة هنا. الإسلام قدر للمرأة النصف، للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانت بنتا أو عصبة، وقدر لها فروضا معينة إن كانت بنتا أو أختا أو نحو ذلك، أو زوجة أو أم. الزكاة كذلك قدر الإسلام بأنصبة معينة، زكاة الفطر جعل لها المخرج من قوت البلد. ما يأتي إنسان يقول والله الأصلح للناس المال، نقول هذه مصلحة ملغاة لأنها معارضة للشريعة الإسلامية. أيضا من شروط المصلحة أن تكون المصلحة عامة للأمة، ما هو لأجل جماعة وفرد مخصوص. وأيضا هذا أمر مفروغ منه، أن الذي يقدر المصلحة هم أهل العلم المجتهدون، ما هو أهل الجهل مثل ما جاء في هؤلاء الخوارج الإرهابيون الذين قتلوا وفجروا، فجاء واحد قال اعتذر، قال هؤلاء مجتهدون رأوا المصلحة في ذلك فعملوا. نقول لا، دين الله مو لعبة، دين الله ما يقوم به الجهال، دين الله إنما يقوم به العلماء. فالمرجع في تحديد هذه المصالح العلماء المجتهدون، وهذا أمر ينبغي أن لا نضل عنه ولا نزل. طيب بعد ذلك البيت الذي يليه مما يلتحق بهذه القاعدة، قال فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. معنى هذا البيت أنه إذا اجتمع عملان فأكثر ولا يمكن فعلهما أو فعلهم، قدم الأعلى مصلحة منهما. وشرط هذه القاعدة عند عدم إمكانية الجمع بينهما، وهذه القاعدة واردة في باب الترجيحات عند المتعارضات أو بين المتعارضات. مثال إنسان يريد أن يصوم غدا مثلا 30 من شعبان، فهو عنده قضاء يوم من رمضان ما قضاه، وعنده وكان ممن يصوم شعبان مثلا، أو عفوا ناخذ مثال آخر، إنسان أراد أن يصلي سنة تحية المسجد، والصلاة قائمة، تحية المسجد مصلحة والصلاة قائمة دخول معها مصلحة. طيب هل الآن تزاحم، يا إما نصلي الفريضة يا إما إني أتطوع تحية المسجد، إيش يقدم الأعلى؟ وهي صلاة الجماعة، وهي صلاة الجماعة. طيب لو دخلت المسجد الصلاة ما قامت، أصلي التحية ثم أدخل مع الجماعة حينما تقوم. فإذا صورة التزاحم عند عدم إمكان فعلهما معا، إنما يعمل بأحدهما ويترك الآخر. لذلك قال الشيخ: فإن تزاحم عدد المصالح، تزاحم، وهذه صورة التزاحم، أما إذا أمكن فعلهما فلا يقال فيهما التزاحم. طيب قالوا المصالح المتعارضة إما أن تكون إحداهما واجبة والأخرى مسنونة، مثل ماذا؟ مثل ما سبق، تحية المسجد والفريضة، فنقدم الفريضة. وإما أن تكون واجبتين، مثل ماذا؟ إنسان عليه نذر، صيام نذر، وكان الغد 30 من شعبان، وعليه قضاء من رمضان، فهل يصوم النذر أم أن يصوم قضاء رمضان من العام الماضي؟ يقال له صم غدا قضاء رمضان، لأن قضاء رمضان أولى من صيام النذر. طيب أو أن تتعارض سنن، مثل ماذا؟ قالوا مثلا إنسان أراد أن يتطوع وهناك حلقة علم، أو أراد أن يقرأ قرآن وهناك حلقة علم، أيهما أحسن له؟ أن يحضر حلقة العلم ولا أن يتطوع؟ قالوا الأحسن له أن يحضر حلقة العلم، لأنها أكثر مصلحة. وقالوا السنن المؤكدة مقدمة على السنن، والسنن المقيدة مقدمة على السنن المطلقة، والسنن المتعدي نفعها مثل حلقة العلم مقدمة على السنن القاصر نفعها مثل قراءة القرآن أو الصلاة. وباب سد الذرائع مبني على هذا، على هذه القاعدة، المصالح والمفاسد. طيب نبه الشيخ السعدي رحمه الله تعالى إلى أن العمل المفضول قد يعرضه أمر فيجعله فاضلا. الآن قراءة القرآن أفضل أم أذكار الأذان؟ قراءة القرآن أفضل، لكن عند الأذان ترداد أو الترديد مع المؤذن أفضل من قراءة القرآن، فينبغي أن تنبه لمثل هذا الأمر. البيت الذي يليه وهو مكمل له قال: وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. معنى هذا البيت أنه إذا اجتمع ارتكاب مفسدتين يرتكب الأقل والأخف ضررا منهما، وشرطها إذا لم يمكن تركهما معا، شرط هذه القاعدة إذا لم يمكن تركهما معا. مثاله بول الأعراب في المسجد مفسدة وأمر محرم، والإنكار عليه وزجره يترتب عليه مفسدة أخرى، وهي أن تنكشف عورته، أن ينتشر البول في مناطق أكثر، أن يتضرر الأعرابي نفسه بحبس البول. فهنا يترك يكمل بوله في المسجد، فهذا الضرر أقل من الضرر الثاني. قالوا لو وقع التزاحم في الوقوع في المكروه، في أمرين مكروهين، إنسان أجبر إما أن يأكل البصل أو أن يأكل الثوم، أجبره أحد، قالوا يأكل البصل لأنه أقل رائحة من الثوم. طيب قالوا لو أكره على بين أمرين، أو لو اضطر بين أمرين، أن يأكل الميتة المتفق على تحريمها، أو أن يأكل لحما مختلفا في حكمه، يرتكب الأدنى. إيش هو الأدنى المختلف في حكمه؟ قاعدة تتعلق بهذه القواعد، وهي مرت معنا، أنه إذا اجتمعت مفسدة ومصلحة وكانت المفسدة أكبر، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح عندما تكون المفسدة أكبر وأكثر ضررا. البيت الذي يليه قال الشيخ: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسيره. هذا البيت فيه كسر، وصححه شيخنا الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله تعالى، وهو من طلاب الشيخ السعدي، بقوله: قاعدة الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسيره. المراد بالتيسير السهولة والليونة في كل أمر نابه، أي في كل فعل وعبادة يعني حصل لها أو وقع لها أو نزل بها، نابه بمعنى وقع له، تعسير أي مشقة وشدة وعدم ليونة. إذن المراد بالقاعدة أن من حكمة الله ومن رحمة الله عز وجل أنه إذا حصل لهم شيء من العسر فإن الشريعة تخفف وتيسر لهم. وهذا البيت يعنون له بقاعدة المشقة تجلب التيسير، وقاعدة اليسر ورفع الحرج والمشقة. الأصل في الشريعة التيسير وليس في الشريعة تعسير. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لكن بعض العبادات قد تشق على المكلف لأمور أخرى، لذلك الشيخ ماذا قال؟ في كل أمر نابه، ليس الأصل، إنما يعرض له، يعرض له. فإذا حصل للمكلف في العبادة مشقة فإنه ييسر له بحسبه، كما قالوا: إذا ضاق الأمر اتسع. أدلة هذه القاعدة كثيرة جدا، كما مر: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، وقال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال العلماء: التخفيفات الواردة في الشرع لا تخرج عن نوعين، نوع شرع أو نعم نوع شرع من أصله للتيسير، وهذا عموم العبادات ميسرة، ونوع شرع لما يجد من الأعذار والعوارض، وهو المسمى بالرخص، وهي مثلا القصر للمسافر، وجواز الفطر للمسافر، وترك الصلاة والصيام للحائض ونحو ذلك. النوع الأول الذي شرع للتخفيف في أصله هو الذي قد يعرض له أمورا أو تعرض له أمورا فتخففه. طيب، ما هو ضابط المشقة؟ ما هو ضابط المشقة؟ قالوا: المشقة نوعان: مشقة لا تنفك عن العبادة غالبا، مثل مشقة الصوم في الحر وطول النهار، ومثل مشقة الحج، فهذه مشقة لا تنفك عن العبادة ولا توجب التخفيف. قال ابن قيم الجوزية: مصالح الدنيا والآخرة منوطة بالتعب، وعلى قدر التعب تكون الراحة. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: أجرك على قدر نصبك. الثاني: مشقة تنفك عنها العبادات غالبا، والأصل أنها لا تلازم العبادة، فإن كانت مشقة عظيمة كخوف الهلاك عند الاغتسال فإن هذه المشقة هي التي تجلب التيسير. أما إن كانت خفيفة كأدنى صداع في الرأس أو سوء مزاج خفيف، فهذا لا أثر له ولا التفات، لأن تحصيل مصالح العبادات أولى من دفع المفسدة التي لا أثر لها. ما هي أسباب رفع المشقة وهي الرخص؟ قالوا الرخص إما أن أو أنواع الرخص، قالوا رخصة تأتي بالإسقاط، بإسقاط العبادة. مثل ماذا؟ مثل إسقاط العبادة عن الحائض، ومنها بالتنقيص، مثل إنقاص الصلاة للمسافر من 4 إلى 2 ركعتين، ومنها الإبدال من إبدال الوضوء إلى التيمم، ومنها التقديم كجمع التقديم في الصلاة، ومنها التأخير كجمع التأخير في الصلاة، ومنها الاضطرار كرخصة أكل الميت للمضطر الذي يخشى على نفسه الهلاك، ومنها التغيير في العبادة كصلاة الخوف، فيمكن أن نصلي رجالا أو ركبانا لغير القبلة على حسب حالنا، على حسب حالنا. طيب، ما هي أسباب تخفيف العبادة؟ قالوا تخفف العبادة لأمور: الأمر الأول للسفر وللمرض وللنسيان أو السهو، من أكل أو شرب صائما، من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، فهذه رخص. ومنها الجهل، ومنها النقص الطبيعي، مثل الطفل الصغير غير المميز، مثل المرأة في حيضها ونفاسها، مثل العبد لا يجب عليه الحج، ولا تجب عليه النفقات لأنه مملوك ليس له مال. هذه القاعدة، طيب نكتفي بهذا من هذا القاعدة. قالوا تدخل في هذه القاعدة الضرورات تبيح المحظورات، وقاعدة إذا ضاق الأمر اتسع، وقاعدة ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، وهذا سيأتي، وقاعدة ما جاز لعذر بطل بزواله، وهذا سيأتي. قوله ليس واجب بالاقتدار ولا محرم مع اضطرار، هذه القاعدة لها صورتان، أو ذكر في هذه في هذا البيت قاعدتين: الأولى نفي الواجب مع عدم القدرة، والثانية إباحة المحرم مع الاضطرار إليه. والواجب هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، والمحرم هو ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، والاقتدار معناها الاستطاعة، والاضطرار أي الضرورة إليها. أدلة هذه القاعدة هي نفس الأدلة السابقة، لأن هذه القاعدة تابعة لها. قال الواجب الذي لا يمكن فعله لسقوطه صورتان: الأولى أن يسقط إلى بدل، مثل الوضوء إلى التيمم، والثانية أن يسقط بالكلية كسقوط الصلاة عن الحائض والنفساء. قال ويدل على هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. واستدلوا على هذه بقاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور، ويمثلون بهذا بالعجز عن التيمم عن الوضوء بالانتقال إلى التيمم، ويمثل بعضهم إذا كان بعض الأعضاء الوضوء فيها جرح لا يمكن غسله، فيقول بعضهم أنه يتيمم يصلي ثم يتيمم لما سبق. طيب، إذن مراد الشيخ وليس واجب مع وليس واجب بلا اقتدار أي بلا استطاعة. طيب، الضرورات جمع ضرورة، وهي مأخوذة من الاضطرار، وهي الحاجة الشديدة والمشقة. قال والضرورة اصطلاحا أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر أو المشقة الشديدة، بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس أو بالعضو أو بالعرض أو بالعقل أو بالمال. نعم. دليل هذه القاعدة أن الضرورات تبيح المحظورات قول الله عز وجل لما ذكر حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، قال الله عز وجل: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وللقاعدة هذه شروط، فمن شروطها أن تكون الضرورة تندفع بفعل المحظور، فإذا لم تندفع لم يجز فعل المحظور، ومثلوا بالظمآن الذي أمامه الخمر، فإنه لا يشرب الخمر لأن الخمر يزيد في ظمأه وعطشه. القاعدة الشرط الثاني أن لا يوجد طريق آخر لدفع هذه الضرورة، فلا تذهب المرأة إلى الطبيب فتقول ضرورة مع وجود الطبيبة، المرأة الطبيبة، فإن ذهابها للطبيب محرم إذا وجدت الطبيبة. الشرط الثالث أن يكون المحظور أقل من الضرورة التي يراد ارتكابها. يقولون يمثلون بهذا الإنسان إذا اضطر إلى قتل غيره، إذا اضطر أكره على أن يقتل غيره وإلا يقتل هو. طيب حفظ نفسك ليس بأولى من حفظ نفسي غيرك، واضح؟ فما يجوز هنا أن تقع في قتل الغير وتقول هذا من باب الضرورة، قتلته من باب الضرورة، هذا خطأ. ثم قال الشيخ: وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. هذا تقييد القاعدة السابقة، الضرورات تبيح المحظورات بقيد أنك تأخذ من هذا المحظور بقدر ما تدفع الضرورة هذه. مثاله: إنسان في مخمصة وجوع وخشية على نفسه الموت، فوجد ميتة فيأكل من الميتة بقدر ما يدفع عنه خوف الموت، لا بقدر ما يشبع، لا بقدر ما يشبع. فقوله وكل محظور أي محرم مع الضرورة أي مع الاضطرار بقدر ما تحتاجه الضرورة أي بقدر ما يدفعها ويزيلها. إذا معنى القاعدة أن كل ما أبيح للضرورة من فعل أو ترك فإنما يباح بالقدر الذي يدفع الضرر والأذى دون ما عدا ذلك، ودليلها قول الله عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. قالوا غير باغ أي غير فاعل للضرورة مع عدم الحاجة لها، ولا عاد أي غير زائد على الضرورة ومتجاوز القدر في الضرورة. ويدخل في هذه القاعدة ما جاز لعذر بطل بزواله، وهذا واضح. مثاله السفر، تقصر الصلاة للسفر هذا عذر، فإذا رجعت إلى ديارك فإنك تتم الصلاة. قاعدة: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. هذه القاعدة أيضا تدخل في معظم أبواب الفقه من معاملات وأقضية وعبادات ونحوها. قال السيوطي رحمه الله: هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه، والمسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثر. تعريف اليقين اللغة لغة هو العلم، وفي الاصطلاح حصول الجزم أو الظن الغالب بوقوع الشيء وعدم وقوعه، والشك هو مطلق التردد، وفي الاصطلاح تردد الفعل بين الوقوع وعدمه، أي لا يوجد مرجح لأحد الطرفين. ومعنى القاعدة أن الإنسان إذا تحقق من وجود شيء ثم شك في عدم وجوده فالأصل الوجود لهذا الشيء، وإذا تحقق من عدم وجود الشيء ثم شك في وجوده فالأصل عدم وجود هذا الشيء. مثاله أو أدلته: دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه هل خرج منه أي ريح أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أي يقين. يعني، وهذا حديث أخرجه مسلم عن أبي هريرة، يعني إنسان توضأ ثم هو في المسجد شك هل أحدث أم لا، الرسول يقول لك: لا، لا تخرج من المسجد أنت متوضئ إلا إذا سمعت صوتا أو للضراب أو ريحا للفساء. فهذا يقين الآن أنك قد أحدثت، أنك قد أحدثت. وفي رواية في حديث الشك في الصلاة: إذا شك أحدكم في صلاته فليطرح الشك وليبني على ما استيقن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن هذا مثال القاعدة: إنسان توضأ ثم شك أنه أحدث فنقول أنت متوضئ على اليقين. إنسان ما هو متوضئ متأكد أنه تبول لكن قال أظن توضئت، نقول لا، أنت غير متوضئ فابني على اليقين أنك محدث وتوضأ. هذه القاعدة قالوا من أعظم القواعد لدفع الوسوسة، من أعظم القواعد لدفع الوسوسة أن تبني على اليقين. الموسوس شاكك، فعلت لا ما فعلت، فعلت ما فعلت، لا، انت ايش تذكر فعلت؟ ابني على اليقين وامشي، ابني على اليقين وامشي. لا تقل والله لعله خرجت ريح، لعلي من متوضي. نقول لك دع لعل عندك الكوكب، اعمل باليقين. طب قد تكون فعلا غير متوضي، نقول الاسلام جاء لحفظ العقل وحفظ الانسان من الوسوسة، فيبني على مستيقن فلا يضر في هذا الامر حتى تنضبط امورك، حتى تنضبط امورك. قالوا هذه القاعدة يدخل فيها قواعد، منها قاعدة ما ثبت بيقين لا يزول الا بيقين، وقاعدة الاصل بقاء ما كان على ما كان، وقاعدة براءة الاصل براءة الذمة. ولذلك الشيخ سيذكر بعد هذه الابيات، بعد هذا البيت، ثلاث ابيات تتعلق بهذه القاعدة في الاصول، الاصل في مياهنا والاصل في الأفضاع ونحو ذلك. قالوا الشك في العبادة لا يلتفت له في ثلاثة مواضع، بعد الفراغ من العبادة، إنسان صلى وبعد ما صلى قال شكيت صليت ولا لا، تشك انتهى ما يلتفت له. أيضا لا يشك في العبادة إذا كان الشك وهما ما هو جازم، مجرد وهم، ولا يلتفت الشك إذا كان الشك مع الإنسان من باب الوسوسة فلا يلتفت إليه. ولذلك قالوا انه هذا، قال اهل العلم ان هذه الامور لا تؤثر في العباده، الشك بعد الفراغ من العباده، الشك اذا كثر من الانسان، الشك اذا كان مجرد وهم. مثل المصنف رحمه الله على هذه القاعده بقوله والاصل في مياهنا الطهاره والارض والثياب والحجاره، اي الطهاره هي الاصل في المياه والحجاره والثياب، وهي قاعده مبنيه على ما سبق، وهي ضابط فقهي، وهي ضابط أشبه بالضوابط الفقهية لا بالقاعدة الفقهية، لذلك هي كأنها تمثيل للقاعدة السابقة. معنى ذلك أنه لما تأصل في الشريعة، أو لما تأصل في الشريعة أن المياه والثياب والحجارة والأرض الأصل فيها الطهارة، كان هذا التأصيل يدل على أنه هو المتيقن، وعدم طهارة هذه الأشياء شك يحتاج إلى دليل فلا يصار إليه حتى يأتي دليل يدل على ذلك. أما طهارة المياه فلقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. أما الأرض فلقوله عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وعموم قوله تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبه في مناكبها وكلوا من رزقه.
بقي وقت كان خلصت انا انتهت.
نبطل من الدرس؟ باقي شوية خليها هناك. هنا زيكم حياكم الله. اي رجع ها. انا قاعد هنا بلاش. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا ارفض هذا الحال، ارفض يعني رفضا تاما. احنا نطبق القاعده، قلنا اذا اجتمعت مصلحتان نقدم الاعلى، فمصلحه الغذاء ومصلحه العلم. احنا قدمنا العلم على الصلاه، وانتم لستم في مخمصه ولا في مجاعه ولا في كذا، فانتم ما طبقتوا الفقه، ما فادكم سبحان الله، هذا ما يصلح. لكن قد تستدلون بقول عليه الصلاه والسلام اذا اجتمع الطعام والعشاء، الصلاة والعشاء، فقدموا العشاء. لكن هذا مو عشاء، هذه تلبيبة. لكن إن شاء الله غدا ننتهي قبل الأذان ونخرج من هذا المأزق. طيب جزاكم الله خير. انتهينا، ما عاد بقي شيء إلا قول المصنف رحمه الله تعالى، ذكرنا دليل الماء. وأما الثياب فما مر معنا بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يغنمون من الكفار الثياب، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها. وأما الحجارة فلحديث ابن مسعود لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه بحجارة وأزال بها النجاسة. وأما فالأصل في ثيابنا والأصل في مياهنا الطهارة، والأرض والثياب والحجارة. الشيخ رحمه الله تعالى أيضا، إذن الشيخ يقول الأصل أن الأرض والطهارة، عفواً، الأصل أن المياه والأرض والثياب والحجارة الأصل فيها ماذا؟ الأصل فيها الطهارة. فلو جاء إنسان قال أنا شاكك في هذه الأرض، هل هي نجسة أم هي طاهرة؟ هذا يقال له خلاف الأصل. وأكتفي بهذا القدر، وأوصي نفسي وإياكم بالعلم الشرعي وعدم تقديم الطعام عليه، وأوصي نفسي وإياكم بحفظ هذه المنظومة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فتن كقطع الليل. حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بقي معنا بيتان إن شاء الله ننتهي منه سريعا. إذ مقابلة الجيش ولا مقابلة العيش. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها. في هذا البيت يشير المصنف رحمه الله تعالى إلى أن القواعد المذكورة في هذا النظم إنما أخذها من أهل العلم، وهذا فيه فوائد. الفائدة الأولى نسبة العلم لأهله والاعتراف بفضلهم. الأمر الثاني بيان منهجه في هذه القواعد أنها منظومة. الأمر الثالث يربي الشيخ طلاب العلم إذا جمعوا قواعد، لا يجمعوا قواعد من تلقاء أنفسهم، إنما يجمعونها من العلماء ومن كلامهم. لذلك من الأخطاء التي يقع فيها بعض المتصدرين في العلم أنه يقاعد قواعد من تلقاء نفسه ويدرسها للطلاب، فيفتن نفسه ويفتن غيره. إنما الشيخ رحمه الله تعالى يقول لك هذه القواعد أخذتها من كتب أهل العلم. قال: جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. دعا في هذا البيت لأهل العلم السابقين، وفيه معرفة فضلهم وعدم تنقصهم. لذلك من يستفيد من أهل العلم ثم يطعن فيهم أو يتنقص منهم فهذا من علامات خذلانه ومن علامات عدم توفيقه، إذ من شأن العلماء أن تدعو لهم بالخير، إذ هم ورثة الأنبياء وهم قد علموك الخير والعلم، ولا شك أن من حقوقهم عليك الدعاء لهم وذكرهم بالخير. ولقد كان كثير من مشايخنا إذا ذكروا بعض شيوخهم يبكون ويثنون عليهم ويحبونهم في الله عز وجل، لا عصبية ولا لدنيا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يرجى
زيارة موقع ميراث الأنبياء www.mirath.net. وجزاكم الله خيرا.